إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لطيف بهم، يهيئ لهم أسباب هدايتهم وطرق سعادتهم وسبل عزهم ورفع درجاتهم، فجعل لهم مواسم للخيرات ومواطن لتكثير الحسنات وتكثير الطاعات، كما هو شأن الناس في مواسم دنياهم وتجاراتهم. فالله عز وجل جعل هذه المواسم تكثيرا للطاعات وجمعا للحسنات وحطا للسيئات، ولا يهلك على الله إلا هالك. وإن من المواسم العظيمة والمواطن الكريمة التي جعلها الله سبحانه لعباده المؤمنين، لهو هذا الموسم الذي نستقبله ويقرب منا، موسم أيام العشر من ذي الحجة. قال الله سبحانه: والفجر وليال عشر. أكثر المفسرين على أن المراد بالليالي العشر أي العشر من ذي الحجة، وذهب آخرون إلى أنها العشر الأواخر من رمضان، وطائفة ثالثة ذهبت إلى أنها العشر الأول من شهر الله المحرم. أيها المسلمون عباد الله، روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام العشر أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذا اللفظ في صحيح البخاري ليس نصا ظاهرا في فضل أيام العشر، ولكن جاءت روايات أخرى تبين ذلك خارج الصحيح بلفظ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه، يعني أيام العشر. فالعمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى لعبده. والله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في آل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب آل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيا عبد الله إذا أردت أن تكون محبوبا عند الله فاحرص على ما يحبه الله، احرص على ما يرضاه الله، احرص على ما رغب الله فيه وما حث عليه من الأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة لا فضائل ولا مناقب ولا ثمرات يطول المقام بذكرها، لكن لا بأس أن نذكر طرفا من ذلك ليعرف المسلم فضل الأعمال الصالحة. قال الله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالعمل الصالح من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. وقال الله جل شأنه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال الله سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلمون عباد الله، إن الأعمال الصالحة التي يحث المرء نفسه وغيره عليها تنقسم إلى قسمين: أعمال صالحة مطلوبة على وجه العموم، وأعمال صالحة مخصوصة بهذه الأيام. أما الأعمال الصالحة المطلوبة على وجه العموم، الإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وهكذا من الأعمال الصالحة اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأحوال والأقوال والأعمال. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من الأعمال الصالحة المحافظة على الصلوات وأداؤها في الجماعات. قال الله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل شأنه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الصلوات الخمس ركن من أركان الإسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فيحرص المسلم على المحافظة على الصلوات في جماعة، وأن يكون متوضئا في بيته أو في عمله، ويأتي إلى المسجد بسكينة ووقار، فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن الأعمال الصالحة قيام الليل. قال الله سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ألا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ولن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فيا أيها المسلم لا تحرم نفسك من قيام الليل ولو وقتا يسيرا، وأفضله في الثلث الأخير من الليل حين ينزل رب العالمين فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل شرف المؤمن. وهكذا من الأعمال الصالحة المرابطة في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة في أوقات يكون المرء فيها على فراغ يضيعها ويصرفها في الأسواق وعلى الأرصفة من أجل القيل والقال، وربما توسع إلى الغيبة والنميمة. فيحرص المسلم على المجالس في المساجد والانشغال بطاعة الله عز وجل. في حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي أشرنا إلى طرفه آنفا قال: ولا يزال في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ومن الأعمال الصالحة أيها المسلمون الصدقة، فإنها من الأعمال الصالحة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من ذلك ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وفي الصحيح المسند لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. والصدقات فضائلها كثيرة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك وحث عليه ورغب فيها. يا أيها المسلم تصدق في هذه الأيام ولو بشيء يسير، ولو بشيء قليل، من أجل أن تنال بركة هذه الأيام. ومن الأعمال الصالحة الصيام كذلك، وإن لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وقد جاءت أحاديث لا يصح منها شيء، بل جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صام العشر قط. لكن مع ذلك إن الصيام داخل في الأعمال الصالحة، ولو قلنا لا تصم فمعناه لا تقم الليل ولا تقرأ القرآن ولا تذكر الله، لماذا تخصص هذه الأعمال في هذه الأوقات؟ إن موطن المواسم إنما يستغل فيها بالأعمال الصالحة ويتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. ومن أسباب ذلك الصيام، وربما كان من أعظم الأسباب لتحصيل الأعمال الصالحة، فإن العبد إذا كان صائما دعاه صومه إلى تلاوة القرآن، إلى المكوث في المساجد، إلى ذكر الله، إلى حفظ بصره وحفظ فرجه وحفظ سمعه وحفظ جوارحه من المعاصي والذنوب والخطايا. من الأعمال الصالحة تلاوة القرآن، وفضل القرآن معروف ومعلوم، فيحرص المسلم على تلاوة القرآن وعلى الإكثار من ذلك. كذلك أيضا من الأعمال الصالحة بر الوالدين، كذلك أيضا صلة الأرحام، كذلك أيضا حسن الجوار، كذلك أيضا الرفق بالفقراء والمساكين، كذلك أيضا التعلم والتفقه في الدين والدعوة إلى الله عز وجل، كذلك أيضا الجهاد في سبيل الله، كذلك أيضا الرباط في سبيل الله. الأعمال الصالحة كثيرة معاشر المسلمين. وهكذا أيضا ينبغي للمسلم، بل يجب عليه في هذه الأيام وفي سائر الأيام، أن يكون مجتنبا للمحرمات، مبتعدا عن المنكرات، والمحرمات كثيرة. فيا أيها المسلم عليك بالابتعاد عنها واجتنابها والزهد فيها في العشر وفي غير العشر، لأنك عبد لله سبحانه وتعالى. معاصي قولية ومعاصي بصرية ومعاصي سمعية ومعاصي بالجوارح، فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يهيئ نفسه لاستقبال هذه الأيام بطاعة الله وبما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون عباد الله، فإن سألت عن الأعمال الصالحة التي تختص بها أيام العشر فدونكها، أولها الذكر والتكبير. قال الله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال سبحانه: ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سبحانه: الحج أشهر معلومات، إلى قوله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وذكر الله عز وجل مرغب فيه، وفضائله كثيرة، ومن أظهر فضائله وأبرزها وأعظمها ما أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله، فهذا خير أعمالنا وأزكاها عند مليكنا وأرفعها عند في درجاتنا، وخير لنا من إنفاق الذهب والورق، وخير لنا من أن نلقى عدونا فنضرب أعناقه ويضرب أعناقنا. فذكر الله عبادة عظيمة جليلة كبيرة، ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يكون من أهلها دائما وأبدا. كذلك أيضا من الأعمال الصالحة التي تختص بها أيام العشر الحج، وهكذا تبعا لذلك العمرة، الله سبحانه الحج أشهر معلومات، وقال سبحانه وأتم الحج والعمرة لله. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الحج وحث عليه، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم يا معاشر المسلمين، فإن الحج والعمرة من العبادات العظيمة التي أمر الله بها وأمر بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ودلائل ذلك كثيرة. فالحج من الأعمال الصالحة، وهو فريضة عظيمة وركن من أركان الإسلام، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. كذلك أيضا من الأعمال الصالحة التي تختص بها أيام العشر صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إليها، بل أمر ذوات الخدور والعواتق والحيض أن يخرجن إلى صلاة العيد. فهذا من أعمال العشر يا معاشر المسلمين، وهذا جاء من حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين. كذلك أيضا من الأعمال الصالحة التي تختص بها أيام العشر من ذي الحجة صيام يوم عرفة، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. واستحباب صيام يوم عرفة على عمومه لمن كان حاجا أو غير حاج، إلا أن الحاج إذا كان يقوى على أعمال الحج ومناسك الحج فإنه له أن يصوم، وإن كان يضعف فالأفضل له أن يفطر. وهكذا إذا كان الشخص ممن يقتدى به ومعه أناس يقتدون به فإنه ينبغي له أن يفطر شفقة بهم ورحمة عليهم حتى لا يقتدوا به فيتعبون ويعجزون عن أعمال الحج التي سيقدمون عليها وأكثرها في يوم النحر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم الفضل وأختها ميمونة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا عصر يوم عرفة. عباد الله، كذلك أيضا من الأعمال الصالحة التي تختص بها أيام العشر، وهذا لمن كان حاجا المبيت بمنى، وهكذا النفر إلى عرفة، وهكذا المبيت بمزدلفة، ثم الإفاضة إلى المشعر الحرام ثم التوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك الذبح ثم الحلق، ثم يطوف طواف الإفاضة. فهذه من الأعمال التي تكون في أيام العشر، خصوصا في الثامن والتاسع والعاشر من ذي الحجة. أيها المسلمون عباد الله، وهكذا أيضا من الأعمال الصالحة التي تختص بها أيام العشر الأضاحي، جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم في عيد الأضحى وقال: أول ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، فقد أصاب سنتنا. والأضحية لها أحكام ولها مسائل يطول المقام بذكرها، فإن يسر الله لنا خطبة أخرى ذكرنا ذلك على وجه التفصيل، ولكن لا بأس أن نمر مرورا على ذلك. الأضحية مستحبة عند جمهور العلماء، وهو الصواب من قولهم. الأضحية لها خمسة شروط: شرط يرجع إلى السن، وشرط يرجع إلى الصفة، وشرط يرجع إلى الوقت، وشرط يرجع إلى العدد المجزئ، وشرط يرجع إلى الجنس الذي تكون منه الأضحية. أما ما يتعلق بالسن فإنه من الجذع ما له ستة أشهر، من الضأن ما له ستة أشهر، ومن المعز ما له سنة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وما يتعلق بالصفة أن تكون سالمة من العيوب، وما يتعلق بالوقت أن تكون بعد صلاة العيد، وفي العدد المجزئ أنه ما كان من الغنم فلا يجزئ إلا عن واحد، وأما من الإبل والبقر فيجزئ عن سبعة، في الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الشيء الذي يضحى به فإنه لا يكون إلا من الإبل أو البقر أو الغنم في مذهب جمهور أهل العلم. وأما واجبات الأضحية فواجبان: الواجب الأول من أراد التضحية عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره وسائر بشرته حتى يضحي، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. الواجب الثاني التسمية والتكبير على الأضحية عند ذبحها أو نحرها. أما مستحباتها فيستحب للشخص أن يباشر أضحيته بنفسه. المستحب الثاني أن تكون الأضحية نفيسة. الثالث والرابع والخامس أن يأكل منها وأن يهدي منها وأن يتصدق منها بلا حد جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وإنما بما شاء. والمستحب السادس أن من كان موسرا أن يعطي غير الموسر ما يضحي به، لما جاء في الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه. عباد الله، إنما يتعلق بالأضاحي يطول المقام بذكره، وإنما أردنا الإشارة والاختصار. فنسأل الله سبحانه أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.